كنا في خدمتكم وخدمة الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، بل قلنا جاء في كلام السيد كلام المنسوب إلى سيدنا العظام رضوان الله تعالى عليه أنه هم في مقام عدم جريان قاعدة الميسور في الوضوء والوصل، أنه قد يكون الماء الموجود في يد الإنسان يصدق عليه أنه ميسور وقد لا يصدق، إن كان الماء كافيا لغسل النصف أو ما يقارب نصف من الوضوء أو الغسل فيقال له الماء ميسور، وإلا وما إذا كان الماء غير كافي لذلك فلا يصدق عليه أنه ميسور. بله، وعلى هذا الأساس قال إذا كان الماء قليلا ولا يصدق عليه الميسور فلا تجي قاعدته الميسور. هذا الكلام منه غير واضح علينا، والوجه في ذلك أنه الحديث الذي هو مصدر قاعدة الميسور يقصد بذلك الميسور من العمل لا ميسور من الشيء الذي به يتحقق العمل. الماء به يتحقق الغسل والوضوء، غسل والوضوء، فالمقصود بالميسور نفس الغسل نفس بل الوضوء يكون الميسور منه. هذا من جهة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قلنا في خدمتكم في محلهم من جماعة هنا تكلم بقاعدة الميسور إن هذا الحديث الشريف ليس ناظرا إلى الأجزاء، وذلك لما قرر في علم الأصول من أن الأوامر تتعلق بالطبيعة، وإذا أمر المولى بشيء فقد طلب مني تبيعي ذلك الشيء، تبيعي ذلك الفعل. الأمر بالغسل أمر بتبيعي الغسل، وهكذا باقي الأفعال الواجبة والمستحبة. فإذا كان الأمر تعلق بالتبيعي فيكون التبعيد بلحاظ التبيعي، والتبعيد من حيثهم التبيعة يكون بلحاظ لها أفراد لا من حيث لها أجزاء، فيكون معنى الحديث هذا وهو في مقام الامتنان أنه إذا أمرتكم بشيء فلا تتحملوا وتجشموا المشقة في اتيان جميع المصاديق، بل يأوتوا افعلوا من ذلك التبيعي ما تتمكنون منه. يقول هذا التصدق الفقراء ليس يعني التصدق بجميع كل ما تملك حتى لا تبقى لك ساتر على جسمك أيضا، وهذا ليس مطلوبا، بل مطلوب ما تستطيع هذا من مصاديق التصدق. فعلى هذا بل المعنى حديث واضح عند على نحونا بل على ما فهمنا. ثم هذا نعود إلى الرواية الشريفة روايات الحلبي. كلنا هذا في ذيل الرواية قال إمام علاء ترى أنه أمر بنصف الوضوء. ما مقصود بنصف الوضوء؟ قلنا الميسي رضوان الله تعالى عليه في كتابهم بل ملاذ الأخيار ومراعاة العقول في أحدهما بنحو الاهتمام احتمال، في آخر بنحو من الإطمئنان، أن المقصود أن الوضوء قد عمي أنه أن التيمم نصف الوضوء، وهذا التفسير غير واضح علينا. النصف من حيث المساحة ليس وضوء، تيمم من نصف مساحة الوضوء، بل لأن مسح الجبين ليس هو هذا نصف غسله ومسح نصف الوجه، ولا مسح الكفين ظاهر الكفين ليس نصفه غسل هذا نصف غسلتين. كلمة نصف يستعمل بمعنى بمعنيين، أحدهما التجزئة والتقسيم على اثنين بالدقة، كما ورد هذا في كلمات الفقهاء المستفادة من الروايات والأعيان، وهو الخمس ينسف نصفه للصدى ونصفه للإمام. هذا التنسيب مقصود به الدقة، وقد يكون معنى نصف هو أثناء الشيء، يقول رأيت فلان نصف الطريق، بل النصف لا يعني أنه قد مسح الطريق من نجف إلى كربلاء مساحة دقيقة وكان على رأسه كذا سنتيم رجع لك يا فلانة مليه، أو صلى مثلا في نصف الطريق، مقصود بنصف هنا أثناء. كذلك كلمة الوسط، كي يأكل وسط بمعنى دقة، وكي يكون بمعنى الأثناء. فالنصف هذا بأي معنيين لا يصدق على نصف المساحة بمعنى على كما فهم المجلسي، والذي هذا نتخيله صحيحا بفهم الرواية هو ما أفاد الطفرسي رضوان الله تعالى عليه. وحاصل ما أفاد أن الراوي هذا كان متوهما هذا من بدلية التيمم عن الغسل أو الوضوء، أن البدل ينبغي أن يكون أقرب إلى مبدل منه، وما دام الأمر كذلك فلابد أن يكون الوضوء بدلا عن الغسل، لا التيمم بدلا عن الغسل، باعتبار أن الوضوء فيه غسل ولبعض الأعضاء من الجسم، بخلاف التيمم فإنه ليس فيه غسل لأي جزء من أجزاء البدن، فالوضوء أقرب إلى الغسل من التيمم. وأراد الإمام أن يزيل هذا الوهم عن الراوي ويبين أن البدلية بحكم الشرع تعبدية ليست وليست خاضعة للقانون الذي هو فهم، وهو أن يكون البدل أقرب إلى المبدل منه. ولذلك شو التيمم به مسحتان فقط، وهما أي مسحتان هذا بعض هذا وضوء، يعني نصف من حيث المسح ومن لا من حيث المساحة كما فهم المجلسي، من حيث أنه هذا المسحتان بدلا من الوضوء، وليست المسحتان أقرب إلى الوضوء أبدا، لذا ليس يوجد في معرفة التيمم غسل أصلا. فنتيجة أنه لا يعتبر في البدلية أن يكون البدل قريبا من المبدل منه، وهذا الذي أفاد الإمام كذلك في الشريعة المقدسة. ففي خصال الكفارة كل واحدة من الخصال بدل عن أو بدل عن الأخرى، وليس فيها جانب الأقربية، فل حتى مع الترتيب إذن إتك صيام بل إطعام ليس أحدهما أقرب إلى الآخر، ولا بدل اختياري في صورة التخيير من أول الأمر ليس أي من هذه الخصال قريبا من الأخرى. فعلى هذا الأساس بل لا معنى للاحتمال الذي ذهب إليه الحلميم. نعود إلى الأروى، قال أنه المسوغ للوضوء العجز عن استعمال كلمة المسوغ، ناقشناها هذا ولا نعود إلى ذلك. يقول العجز يتحقق بأمور، منها فقدان الماء، ومع فقدان الماء يقول مع الفحص، كلام في الفحص يكون في أصل دليل وجوب الفحص، ثم مقداره الفحص. وإذا كان إنسان ماشي إلى كربلاء ماشيان إسا الحمد لله من كربلاء نجب من نجب كربلاء على خطوات أكو ماي، كنا نمشي ما كنا نحصل ماي إلا في خرنوس بالبير، ما جاري ما كان أسأل هذا في ذاك الوقت. كانت تلك المشية مولانا الأجل ذكر، كنا فتبوط المي ناخذ بوط الماء على مطنع. السلام عليك يا أبا عبد الله، هذا بالطريق نتوضأ بهذا الماء أو نشرب من هذا الماء هذا صاير حار مثل كذا. ما على كل حال حرمنا من ذلك، أنا حرمت ما أدري ماذا فعلت حتى حرمت ما أدري. على كل حال اللهم اغفر لي. بل مولانا العجل فهل يستك فهل الإنسان إذا يقدر يركب السيارة ويجي للكربلاء أو يجي للنجف يجب عليه أو لا، أو يمشي في طريق المستحب ويتيمم؟ راح نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. بل فإنه هذا ما هو مقدار الفحص وما هو دليل وجوب الفحص. بل أصل الفحص كأنه من مسلمات المسلمين، وهذا الذي دفع بعضهم إلى دعوة الإجماع على وجوب الفحص، على أصل وجوب الفحص. ولكن هذه دعوة عهدتها على مدعية باعتبار وجود الأدلة اللفتية وغير اللفتية التي استدل بها على أو يمكن استدلال بها على وجوب الفحص، لا يبقى لدينا دعوة الإجماع. ومن هنا هذا نسبة إلى الميلسي أنه بل توقف في هذا الإجماع. على كل حال دعوة الإجماع مع وجود الأدلة خير واضح، وهذا الإجماع مثل إجماعات ابن زهرة وشيخ النعيم أستغفر الله شيخ التوسيم في كتاب الخلاف، ما من مسألة إلا وقد دعا عليه الإجماع إلا ما شد وندر. وقطعا لا يقصد هذان الفقيهان من إجماع المعنى اصطلاحي، باعتبار على جلالة قدرهما ما يصير يخفى عليهم معنى الإجماع التعبدي. فهو فليس فالدعوة إجماع مرفوضة سواء كان من هذين العالمين أو من غيرهما، إنما الكلام في الأدلة استدل بالآية الشريفة على وجوب الفحص، ونتكلم فيه إن شاء الله. الحمد لله.